بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مفروضة. من الفرض اشتق من الفرض وهو القطع، وقال: فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئا من المال، قاله الخطابي. وقيل هو من فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويزمه ولا يزمه. وقيل الثاني خاص بفرائض الله، وهي ما أزم به عباده. وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه. خصت المواريث باسم الفرائض من قول الله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما أو معلوما مقطوعا. فالحز فالفرض يطلق على معان، منها الحز والقطع. فسنة الفريضة فريضة، لأنها لأن الله تعالى فرضها وأوجبها وقدرها في كتابه العظيم، والفرائض فرض الله قصتها بنفسه في كتابه العزيز، فليس لأحد أن يغير أو يبدل. فالفرائض قسمها الله فقسى في السماوات، وهناك من يغير في الفرائض وحدود الله من الأشخاص أو من الدول والأفراد. هناك بعض الأفراد يوصي إذا كان هناك بعض الورثة يرثونه من أبناء وغيره، وكان يترهم يوصي بأن لا يرث. هذا لا شك أن هذا فيه مراد لحدود الله، فليس لأحد أن يتدخل في الحدود، في الفرائض ولا الحدود ولا غيرها. فرض الله بسبع سماوات، فمن قدر الله شيئا لابد أن يرث، ولو كان بينه وبين من يرثه شيء من شيء في النفس أو شيء من الخلاف أو غير ذلك، هذا لا يغير من أمر شيء. إنما الذي لا تورث بينهم المؤمن والكفار، الكافر لا يرث المؤمن والمؤمن لا يرث الكافر، أما المؤمن أنه يتوارثون بينهم، وليس لأحد أن يغير فرائض الله ولا حدوده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيتان من أول سورة النساء، ويقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فهاتان الآيتان مع الآية التي الأخيرة من سورة النساء، ويقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر السورة. هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث، هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث، واستوعبت ما ورد في ذلك، واستوعبت يعني هذه الآيات الثلاث اشتملت على أحكام المواريث واستوعبتها مع ما ورد في ذلك من الأحاديث. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث فيه أن العصبة، أن العاصب يرث ما بقي بعد أهل الفرائض. وهاتان الآيتان من سورة النساء التي ساقهم المؤلف رحمه الله في ميراث الأصول والفروع، ذكر الله فيهما ميراث الأصول والفروع مع ما يتبع ذلك من ميراث الإخوة من الأم، في ميراث الأصول والأب والأم مع ميراث الفروع الأبناء والبنات، ومع ما يتبع ذلك من ميراث الإخوة من الأم. أما الآية الأخيرة من سورة النساء ففي ميراث الإخوة الأشقاء. قال المؤلف رحمه الله: تباب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وصية من الله عز وجل في أن الله تعالى أرحم بعباده من والديهم، فهو أرحم من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى، حيث أوصى الآباء والأمهات بالأولاد، فهو أرحم بعباده من والديهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأبناء والبنات. الأبناء والبنات إذا مات شخص عن أبناء وبنات فإن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وحكمة الله والحكمة واضحة في هذا، فإن الذكر يكون عليه ملتزمات وحقوق، وينفق على نفسه وينفق على زوجته وينفق على أولاده وينتابه ما ينتابه من الضيوف ومن غيرهم، بخلاف الأنثى فإنها مكفولة في الغالب عند زوجها أو عند أبيها أو عند أخيها. فلهذا حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الذكر مثل حظ الأنثيين، ومن لا بصيرة عنده ومن لا تتبين له الحكمة ومن في قلبه مرض من الكفرة وغيرهم يطعنون في تشريع الله ويقولون: لماذا يفضل الذكر على الأنثى؟ لأنهم لم يعلموا حكمة الله، كما اعترض الملحد الذي اعترض على تشريع الله في قطع يد السارق، قال: كيف تقطع يد السارق إذا قطعت أنت دراهم؟ وفي وقت آخر يكون فيها نصف الدية، وقال: هذا تناقض من الرب بسبب مرض في قلبه. وقال الأبيات المشهورة: يد وديت كذا بعصد ما لها قطعت في يدي في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له أو نعوذ بالله من النار. فأجابه أهل العلم أهل البصيرة، قالوا: لا، إن هذه اليد لما كانت عزيزة كانت فيها نصف الدية، ولما كانت ذليلة قطعت في ربع دينار، لما هانت ذلت، ولما كانت عزيزة فكانت مكرمة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه وفي أوامره وفي نواهيه، فهو تشريعه على الحكمة، الأوامر بيع الحكمة والنواهي بيع الحكمة، والخلق بيع الحكمة، هو يخلق الحكمة ويرزق الحكمة ويشرع الحكمة ويأمر الحكمة ويأمر الحكمة، إن ربك حكيم عليم. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ففي ميراث البنات إذا لم يكن معهن معصب، سواء هذا المعصب كان من أخاهن أو ابن عم في درجتهن، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يكون اثنتين فأكثر. فالثلثان الاتفاق على لهن الثلث، لهن الثلثان. وقولوا فإن كنا نساء فوق اثنتين بكلام مفسر فوق، مع أن الاثنتان يرثان الثلث بالإجماع. وإن كانت واحدة فلا النصف، هذا في ميراث الأنثى إذا كانت واحدة وليس لها معصب ولا مشارك، ليس لها معصب وأخوها أو ابن عمها ولا مشارك وهي أختها أو ابن عمها في درجتها، فإن لها النصف. ولأبويه لكل واحد منهم السدس، إذا مات شخص عن أبوين وأبناء وبنات فالأبوان لهم السدس، الأم لها السدس والأب له السدس. يفرض للأب السدس والأم السدس مع الأبناء والبنات، فالأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا فرضت الأنثى وحدها فلها النصف، وإذا كن فرض البنات اثنتان فأكثر لهم الثلثان، والأبوان لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان. ولهذا قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث. إذا لم يكن له ولد فإنه يفرض للأم الثلث والباقي للأب، ثلثان للأب تعصيب. فإن كان له إخوة، إذا كان أبوان ومعهم إخوة فإنه يفرض للأم السدس. ولهذا قال سبحانه فإن كان له إخوة فلأم السدس، لأن الإخوة والإخوة الثلاثة أكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا لا يرثون، يحجبونها ولو كانوا لا يرثون. هم لا يرثون لأن الأب يحجبهم، وهم يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس، فيكون لهم السدس، لهم السدس والأب له باقي تعصيب. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الميراث يكون بعد الوصية وعلى الدين. وقدم الله الدين مقدم على الوصية، لكن قدم الله الوصية لأهميتها ولأن بعض الناس قد يتساهل بها، وإلا في الدين مقدم. الديون تخرج من رأس التركة قبل الميراث، يؤخذ أولا ما يحتاجه الميت من أجرة التغسيل وشراء الكفن ووجهة حفر القبر، ثم الديون التي تتعلق ب التي لها الديون التي بها رهن، ثم الديون المطلقة سواء كان لها لآدمي كالزكاة مثلا أو الحج إذا كان يستطيع الحج ولم يحج يخرج رأسها، ثم بعد ذلك تقسم التركة. وكذلك الوصية تخرج وصية في الثلث فأقل بعد الديون والوصايا ومع جفاء حفر القبر والتغسيل والكفن تقسم التركة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بعد وصية يوصي بها، يعني الميت يوصي بها أو دين. ثم قال صلى الله عليه وسلم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والله تعالى عالم هو العالم بذلك. ولهذا فرض هذه الفرائض علامة القضية على أقضي العلم وحكمة سبحانه وتعالى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة لا يجوز تغييرها، إن الله كان عليما حكيما. ثم قال سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا في ميراث الزوج والزوجة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يرث النصف من زوجته إذا ماتت إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ورث الربع، حجبها الولد من الربع والثلث، والولد يشمل الذكر والأنثى الابن والبنت. هذا في ميراث الزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فإذا الزوج دائرا ميراثه بين الربع وبين النصف، إن كان لزوجته ولد فله الربع، وإن لم يكن له ولد فله النصف. من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني الميراث من بعد وصية يوصين بها الزوجات أو دين، بعد الدين وبعد الوصية. ثم بين الله ميراث الزوجات، ميراث الزوجات دائرا بين الربع والثمن، الزوجة سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة لهن الزوجات الربع إن كان الزوج ليس له ولد، إن كان له ولد فلهن الثمن. ولهذا قال سبحانه ولهن الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وهذا من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني من بعد الوصية وبعد الدين. فالزوجات والزوجة فأكثر ميراثها دائما بين الربع والثمن، إن كان الزوج له ولد فلهن الثمن، وإن لم يكن له ولد فلهن الربع. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم، فقالوا إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءه في الثلث. والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، لأن الإخوة لا يرثون مع الإخوة من الأم، يحجبهم يحجبهم الأب ويحجبهم الجد ويحجبهم الولد، ولهذا ورثوا هنا، فدل على أنه الميت كلالة، الميت كلالة الذي ليس له ولد ولا والد، فالإخوة من الأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. يحجب الإخوة من الأم 6 أشخاص، يحجبه الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، إذا وجد واحد من هذه 6 حجب الإخوة من الأم فلا يرثون. الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن هؤلاء أولاد، والأب والجد هذا أصول. إذا فقد الأصول وفقد الفروع صار ميت كلالة، وحينئذ يرث الإخوة من الأم، فلا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة. الكلالة هو الذي لا ولد له ولد، لا ولد له يعني ذكر أو أنثى، ليس له أبناء ولا بنات ولا والد، لا أب ولا جد، حينئذ يرث الإخوة من الأم. ولهذا قال سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، في بعض في قراءة وله أخ أو أخت من أم، تكون تفسير إلا وإن لم تكن يعني سبعية تكون تفسير. وله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. إذن الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا 2 فأكثر فلهم السدس. والإخوة من الأم ذكرهم وإنثاهم سواء، ليسوا كالإخوة الأشقاء وليسوا كالأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، الذكر والأنثى سواء، ذكرهم وإنثاهم سواء، إذا فرد واحد منهم فله السدس، وإن كانوا 2 فأكثر فلهم السدس. ولهذا قال سبحانه وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني هذا يكون بعد وصية والدين غير مضار، يعني الله تعالى نفع مضارة، فالوصية لا يجوز للإنسان أن يوصي وصية يضار بها الورثة أو أحد منهم، وصية من الله، هذه وصية من الله وصي بها عباده، والله عليم الحكيم. وفي الآية الأخيرة من سورة النساء آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هي النبي يفتي يستفتونه وهو يفتي، والله تعالى يفتي، قل الله يفتيكم، ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن، فالله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي على الله فيما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، الكلالة كما سبق لا من لا ولد له ولا والد ولا والد، هذه في ميراث الإخوة، ميراث الإخوة غير الإخوة من الأم، الإخوة الشقة والإخوة الأم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد إن امرؤ هلك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إلا ما كلها ولد، إذا مات وله أخت شقيق أو لأب فلها نصف ما ترك، إذا لم يكن له معصب ولا مشارك وحده واحدة، والميت ليس له ولد ولا ولد لها النصف، وهو يرثها إلا بكل لها ولد، هو يعني أخوها يرث أخته إلا بكل لها ولد. يستثور يقول الله أفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إلا بكل لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إذا مات عن أختين فلهما الثلثان، والميت كلالة كما هو معلوم ليس له ولد ولد، فإن كانت اثنتين وليس معهم معصب من الذكور فلهما الثلثان مثلك. ثم قال سبحانه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإخوة الأشقاء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا مات الإنسان عن أخ وأخت فالمال بينهما للذكر الثلثان والأنثى الثلث، والميت كلالة، لأن لا يرث الإخوة إلا مع الكلالة، الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، وكذلك الإبن لو كان الميت له إبن أو كان له أب حجب الإخوة كله ما يرثون، سواء كان الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب أو الإخوة من الأم، لا يرثون مع الأب ولا يرثون مع الإبن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يعني وبيت كلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم بالإجماع. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الحديث جابر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن مكلف قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في عيادتهما لجابر ماشيين. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه وأبو بكر لم يركبا. وقد أغمي علي فيه أن جابر اشتد به المرض حتى أظن أنه خشي الموت من هذا المرض. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصب علي وضوءه وضوء بكسر الواو الماء الذي توضأ والوضوء بالضم الفعل. فيه أن المغمى عليه ومثل صاحب الحمى ينتفع بصب الماء عليه ويفيق من إغماءه. والصب عليه من وضوءه من وضوءه صلى الله عليه وسلم أكمل لما فيه من البركة التي جعلها الله تعالى فيما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحمى التي الحمى نوعان يفيد فيها الماء والحمى التي يشعر فيها بالبرودة لا يفيد فيها الماء. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الحمى في آخر حياته فصبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن. الحمى نوعان حمى يشعر فيها المريض بالبرد حمى بنافض هذا لا تنفع فيه الماء. وحمى فيها حرارة شدة هذه هي التي تبرد بالماء كما قال أبردوها بالماء فإن شدة الحر من فهي جهنم. فهذه الحمى كانت الحمى التي أصابت جابر حمى حارة فلهذا صب عليه النبي من وضوء فأفاق أفاق كان مغمى عليه رجع إليه ذهنه. قال جابر فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي. قال فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. فيه أن الآية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم لا الأخوة من الأم ذكر هو أثناء سواء نعم بالذكر مثل الأنثى. نعم الشيخ أنت يا تورث يكون إرث تكون إرث مثل إرث مثل سائر المال توضع مع المال وتورث. نعم تورث مثل إرث توضع مع المال وإرث كما سمعت جزء من المال تكون جزء من المال. نعم
أحسن الله عليك. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم باب تعليم الفرائض. ينبغي الإنسان يتعلم الفرائض ولهذا جاء في الحديث الفرائض تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. قال العلماء معنى قوله نصف العلم أن العلم نصفان نصف يتعلق بالحياة ونصف يتعلق بما بعد الموت والفرائض تتعلق ما بعد الموت فلهذا كان نصف العلم نصف في الحياة ونصف بعد الممات. وقيل لأنها يبتلى به الناس به كلهم. وقد ورد الحث على تعلم الفرائض حديث أنس تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإن امرؤ مقبوض فإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. في حديث أبي سعيد تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وروي عن عمر موقفا تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. وفي لفظ تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وجعد بن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض تعلم فإنها نصف العلم. قال ابن الصلاح لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإلا بالتساوية. قال ابن عيينة إذا سئل عن ذلك حين سئل عن ذلك إنه يبتلى به كل الناس. وقال غيره لأن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموت. وقيل أن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. تعلموا الفرائض باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الضالين، يعني الذين يتكلمون بالضال. هذا الأثر عن عقبة كالأثر الذي ساقه المؤلف هو في كتاب العلم عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا قبل أن تسودوا تعلموا قبل الضالين، يعني بادر بالتعليم قبل أن تسود، يعني قبل أن يسود الإنسان ويصير له وظيفة وينشغل ولا يستطيع نحو العلم، تعلم قبل أن تكون مدير ولا تكون رئيس ولا تكون وزير، ما تستطيع تتعلم. أو أيضا أو يستطيع ولكنه لا يتواضع يجلس مع الطلبة، تعلم قبل أن تسود. قال البخاري رحمه الله وبعد أن تسود، يعني وبعد أن تسود الإنسان عليه أن يتواضع ولو حتى بعد أن يسود. تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، وذلك أنه إذا فقد العلم تكلم بالظن، إذا فقد العلم تكلم نفس الظن، ما بعد العلم إلا الظن. ولهذا تعلموا قبل الظانين، يعني بادروا بالتعلم قبل أن تفقد العلم فيتكلم نفس الظن. تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، والمراد بالظن هنا الظن الذي لا يستند إلى أصل، الذي لا يستند إلى الأصل، أما الذي يستند إلى الأصل فليس بظن، المراد الظن الذي لا يستند إلى الأصل، ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم، فإن الظن ظنان، ظن يستند إلى أصل وإلى قواعد وأصول من النصوص فهذا ظن محمود، وظن لا يستند إلى الأصول والقواعد، بل ظن مبني على الهوى والتخرصات والأوهام، فهذا الظن مذموم، وهو المراد هنا، المراد هنا الظن المبني على التوهمات، توهم على الهوى والتخرصات والأوهام. وفيه إشعار بأن أهل ذلك العصر، يقول الحافظ فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل، وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وقيل مراده قبل دراسة العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث، كما سبق المراد بالظن الذي لا يستند إلى أصل. وقال والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو الذي لم يستند إلى دليل، الذي ليس عليه دليل هذا هو الذي يأثم فيه، أما ما قام عليه الدليل فهذا يخرج من كونه ظن وصار فيه في علم نوع من العلم. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تحسسوا بالحياة المهملة، تجسسوا بالجيم، التحسس بالحياة المهملة يكون في الأفعال، والتجسس بالجيم يكون بالأقوال، التحسس يكون بالأفعال والتجسس بالجيم يكون بالأقوال. لا تحسسوا، إن تفعل فعلا تريد أن تطلع على أحوال أخيك، ولا تجسس تكلم كلام تطلع على أحوال أخيك، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوات. ولا تباغضوا، والتباغض ناشئ عن التجسس والتحسس، إذا حصل التحسس والتجسس حصل التباغض والتدابر. ولا تباغضوا ولا تدابروا، المعنى لا تحسسوا، لا تحاول التطلع على أحوال أخيك التي سافرها، سواء كان بطريق الفعل هو التحسس أو بطريق عن طريق القول هو التجسس، فإن ينتج عن ذلك التباغض والتدابر، يعني صار يتحسس تجسس يطلع على أحوال أخيه، يتسمع مثلا كلامه عن طريق سابقا كان عن طريق يأتي عند الباب ويضع أذنه يتسمع لما كانت البيوت قريبة يسمع، الآن صار البيوت بعيدة، صار يتصنت عن طريق الهاتف عن طريق أي شيء آلة أخرى، هذا من أسباب العداوة، أسباب البغضاء والتدابر. فالتباغض والتدابر نتيجة للتحسس والتجسس، وقد يكون التجسس التحسس بالحياة المهملة في فعل الخير، لكن ليس مرادا هنا، مراد التجسس في فعل الشر ليجد أن يفسد بينه وبين أخيه، هذا منهي منهي على التحسس والتجسس والتباغض، وأن يكون سببا في بغضه، والتدابر كونه يوليه دبره إذا لقيه ولا يسلم عليه. قال وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا أراد الإسلام والمسلم أن يكونوا إخوانا متحابين متآلفين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيه، قال سبحانه تعاونوا على البر والتقوى، ويبتعدوا عن كل ما يثير الشحنة والعداوة والبغضاء من التحسس والتجسس، كل هذا يسبب العداوة والبغضاء. ومن ذلك أن الإسلام نهى المسلم أن يبيع على بيع أخيه، ونهى عن يسري على شرائه، ونهى عن النجش ولا يزيد في السلعة ولا يزيد شرائها، ونهى عن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذه الأمور تسبب العداوة والبغضاء. فنهي عن البيع على بيعه والشراء على شرائه، ونهي عن الخطبة على خطبته، نهي عن فرق الركبان، ونهي عن يبيع حاضر اللباد، لأن هذه الأمور تسبب الشحنة والعداوة والبغضاء. والإسلام أراد المسلم أن يكون إخوة متحابين متعارفين تسبب لهم المحبة والألفة. ولهذا في الحديث المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا أراد الإسلام المسلمين أن يكونوا متعارفين متعاونين على البر والتقوى كأنهم جسد واحد. قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم وإذا دخلتم منهم سلموا على أنفسكم، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، إذا دخلتم منهم سلموا على أنفسكم سلم على من كانت في البيت، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة. وجعلهم قال وقال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الصف القتال والصف الصلاة تراص ولا يكون هناك فرج. كل هذا مما يكون سببا في الألفة والمحبة. والإسلام أراد أن يبعد المسلمين عن كل ما يكون فيه سبب لإغار الصدور والشحنة والبغضاء والعداوة. وفق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. فقال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن عبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه. فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم. فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهب قد قال ذلك. فأقبل علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء إن لم يعطه أحد غيره. فقال عز وجل وما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازا دونكم ولا استثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. فوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعت إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما فادفعا إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعدي نفقة ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب ترجم به المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ترك صدقة. وقصد به المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا الباب وما ذكر فيه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يرثون، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. فالأنبياء إنما بعثوا لهداية الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى ما خلقوا له وبيان أسباب السعادة وأسباب السقاوة، ولم يبعثوا لجمع الدراهم لجمع المال ولا ليورث المال، وإنما بعثوا لهداية الناس والأخذ بأيديهم وإرشادهم إلى أسباب السعادة وتحليلهم من أسباب الشقاوة، ولم يبعثوا لجمع المال ولا لجمع الدنيا ولا لتوريث المال. ولهذا فإن الأنبياء إذا تركوا شيئا يكون صدقة، لا يكون إرثا، لا يرثهم أحد من أقاربهم لا الزوجات ولا البنين ولا البنات. الأنبياء لا يرثون، ما بعثوا لجمع حطام الدنيا، وإنما بعثوا للهداية، بعثوا لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى أولي العلم والإيمان واليقين، ولم يبعثوا لجمع الحطام وتوريث الأموال. وهذا الحديث الذي ترجم منه لا نورث ما تركنا صدقة، هذا الحديث متواتر رواه هؤلاء الرحب الذين ذكروا في الحديث، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وغيرهم، رواه وعائشة وجمع، فهو متواتر. وما هنا في قول ما تركنا ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى الذي تركناه صدقة، لا نورث الذي تركناه صدقة، ما موصولة. وادعى الشيعة والرافضة أنها بالنصب، ما تركنا صدقة، على أن ما نافية، الشيعة يدعون أن ما نافية، وهذا باطل. النافية الشيعة والدانور ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا صدقة وإنما تركنا شيء يورث، وهذه دعوة باطلة. الصواب أن ما موصولة والصدقة وهي مبتدأ والخبر صدقة، التقدير الذي تركنا صدقة، لا نورث دل عليه قول الجملة الأولى لا نورث ما تركنا صدقة، الذي تركنا صدقة. وأما الشيعة فمن عادة التأويل والتحريف، حرفوا وقالوا إن ما تركنا صدقة بالنصب وما نافية، والتقدير ما تركنا صدقة وإنما تركنا ميراثا، وهذا من فساد فساد عقولهم وفساد دينهم. ذكر المؤلف حديث عائشة أن فاطمة والعباس رضي الله عنهم أتيا أبا بكر يلتمسان مرتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسفهما من خيبر الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. بين لهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: إنما يأكل آل محمد من هذا المال من للتبعيض، والمعنى يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم، وبقيته للمصالح ينفق المصالح العامة للمسلمين. هذا المال الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال كما قرأت على وما أوجفت عليه من خيل وما أعفى الله على رسوله فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب وما أعفى الله على رسوله منهم فما أوجفت عليه من خيل ولا ركاب، هذا يكون خالص للرسول عليه السلام بدون قتال، ينفق على نسائه وعلى أهله والباقي يكون للمصالح، ينفق المصالح العامة. ولهذا قال أبو بكر: والله قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. الرسول أبو بكر رضي الله عنه يبين فاطمة والعباس وعلي أنه يترصد خطى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى أن أبو بكر قال: إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله أن أزيغ، إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله أفعله أن أزيغ. وفي رواية الآخر أنه قال: والله لقرابة رسول الله، والله الآن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أصل قرابتي، ولكنه دين وشريعة لا بد من العمل بها، ولو غلط من غلط ولو أخطأ من خطأ أخطأ ولو غضب من غضب، هذا دين ليس فيه مجاملة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فلما جاء العباس فاطمة والعباس يلتمسان الميراث من بينها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، وأنه لو كان يرث لا أعطاهما، لكنه لا يرث. وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه في حياته ثم يجعله في المصالح العامة، وبعد وفاته لا يرث وينفى، لكن ينفق منه على نسائه وعلى ذريه وعلى من احتاج. قال أبو بكر: الله لا دعوا أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. قال: فهجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وقد أخطأت فاطمة رضي الله عنها في هجرها لأبي بكر رضي الله عنه، فإن الحق مع أبي بكر وليست معصومة رضي الله عنها، وإن كانت سيدة نساء أهل الجنة، لا شك أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كما أخبرنا يسوع، لكنها ليست معصومة، ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر، معصوم فيما يبلغ عن الله، أما غيره فيخطئ ويفسد. فهي أخطأت رضي الله عنها وظنت أنها ميراث، وكذلك العباس رضي الله عنه. ولهذا بين لهم عمر رضي الله عنه هذا الأمر، وهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على وافقوا أبا بكر على عدم التوريث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وافقوا على هذا الحديث: لا نورث ما تركنا صدقة. وذكر حديث عائشة: لا نورث ما تركنا صدقة في السند الآخر. ثم عاد المؤلف رحمه الله حديث: لا نورث ما تركنا صدقة. ثم ذكر قصة عمر في مجيء علي والعباس. علي بن الشهاب قال: أخبرني مالك بن أوس الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديث ذلك. يقول: قال: فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال: انطلقت، يعني محمد بن جبير بن مطعم، حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع اسم الحاجب، اسم الحاجب، الحاجب الذي البواب الذي يقف الباب ويمنع فلا يدخل أحد إلا بإذن، هذا هو الحاجب. كان حاجب عمر اسمه يرفع، اسمه، فأتاه حاجبه المسمى يرفع اسم الحاجب. فلما جاء عثمان وعبد الرحمن والزبير وقفوا بالباب قال: يرفع انتظروا حتى أسأل لكم، هو حاجب. فذهب إلى عمر استأذن فقال: يرفع خاطب عمر: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير والسعد، هل آذنوا لهم؟ يعني هم بالباب. فقال: نعم. قال عمر: نعم، فأذن لهم. ثم جاء بعد ذلك علي والعباس يستأذنون بالباب، فاستأذن لهم حاجب يرفع، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فدخلوا، تكلم العباس وكان كان علي والعباس كل منهما يطالب، علي يطالب بميراث زوجة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يطالب بميراثه، ميراثه هو لأنه عاصم. قال عباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني بين علي، بينه وبين علي ابن أخي. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما ترك صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله نفسه. فقال الرفض: نعم قد قال ذلك، اعترفوا بذلك، رسول قال ما ترك صدقة. والمراد بالإذن الذي بإذنه هنا، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري لا الشرعي، لأن الإذن نوعان، يكون إذنا كونيا قدريا كما في هذا الحديث: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وفي آخر الحديث قال كذا كرر، قال فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. ومثل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بتقديره ومشيئته. هذا إذن كوني قدري، ويكون إذن شرعيا كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الشرعي، يعني قد شرع الله لكم ذلك. حينما حاصروا النظير، فبعض المسلمين قطع أشياء ونخيلهم لأجل غضب العدو، وآخرون قالوا نتركها لأنه ما سيعود إلينا، والله تعالى أقر الفريقين هؤلاء وهذا شرعا. قال: ما تركتم لينة، يعني من نخلة، أو قطعتموها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. فالذي يكون شرعيا ويكون قدريا. فاعترفوا الرهط أن رسول الله قال: لا تركنا لا نورث ما تركت صدقة. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما تركت صدقة؟ قال: قد قال ذلك. وهذا من العجائب، يعني هم عرفوا ذلك ومع ذلك طلبوا المال، طلبوا الميراث. هم وافقوا أبو بكر على عدم توريث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولو كان يورث، لو كان يورث عليه الصلاة لكان لزوجاته الثمن، ولابنته فاطمة النصف، ولعمه العباس الباقي تعصيب. لو كان يورث، لو كان هذه قسمة التركة، لو كان يورث صلى لزوجاته الثمن، ولابنته فاطمة النصف، والباقي لعمه العباس تعصيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولا متعلق، وليس في الحديث متعلق بالشيعة في هجر فاطمة هي أبي بكر رضي الله عنها، فإن فاطمة أخطأت وليست معصومة. وعلي موافق على ذلك، والدليل على أن علي موافق لأنه يستطيع في خلافته أن يورثهم، لكنه لم يفعل لأنه يعلم الحديث ويرويه، ولكن الرافضة لا عقل لهم ولا دين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر، هذا الأرض التي تركها رسول الله فتك وخيبر وغيرها، إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء يعطيه أحدا غيره، وهو ما أخذ المال العدو بدون قتال، هذا يسمى الفيء، ما أخذ بدون قتال هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ بقتال هذا غني يسمى غنيمة، ما أخذ بعد القتال يسمى غنيمة، ينزع الخمس ويقسم خمس الأخماس، خمس لله والرسول، خمس القرابة، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم بشيء فأن الله خمسه للرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ما تركه المشركون بدون قتال فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية، كما قال عمر رضي الله عنه قال: إن الله قد خص لرسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، وهو ما تركه الكفار بدون قتال. فقال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما قتلتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا قال عمر: فخالصة لرسول الله، يعني خاصة، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله ونسائه وأزواجه وذريته، ينفق عليهم. ولهذا قال عمر: والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال بعد وفاته أرض فدك وخيبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته. فيه دليل على جواز أخذ المال وإبقاء المال والإنفاق على الأهل. فيه جواز يعني كنز نفقة سنة، لأن الإنسان له أن يبقي من المال ما ينفق ولو مضى عليه سنة أو سنتين. فالنبي ينفق على أهله نفقة سنته، يعني يبقي من هذا المال ما يكفي لمدة سنة، لكن تأتي عليه النوائب والضيوف فينتهي، ينتهي قبل السنة ثم يستدين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، كان يدخر عليه لمدة سنة، ما يكفي لمدة سنة. في ذلك على جواز الدخل ويبقى المال. وفي الرد على الصوفية ومن يدعي الزهد الذين يقولون لا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا من المال، وأن لا وأن يجب عليه أن ينفقه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا نفقة السنة، فكان يدخر من المال ما يكفي لمدة سنة، ما يكفي لمدة نفقة سنة على أهله، لكنه لا يبقى سنة، تأتي عليه النوائب والنفقات وما يحتاجه الضيوف فينتهي. دل على جواز ادخار المال، وأن المال إذا وأن الإنسان إذا أدى الزكاة وأدى الواجبات طهر هذا المال وجاز له إبقاؤه. ولهذا فإن المواريث إنما تكون في مال يبقى، في رد على الشيوعية على الذين يرون أنه لا يجوز سنة يبقي شيئا من المال، وأن المال مشاع بين الناس، كل هذا باطل مخالف للشريعة وكفر وضلال الناس، الله العافية. والشيوعيون الذين يرون أنه لا يبقى وأن الإنسان لا يملك ملكا فرديا هم كفرة، ولكنهم يتعدون بشيء يؤيدون به ما يميلون إليه، وهم لا يؤمنون بالشريعة، يقولون يستدلون بما رآه أبو ذر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يبقى شيء من هذا المال اجتهاد منه. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا ينبغي الإنسان يبقى شيء من المال، ويستدل بالحديث التي فيها الأمر بالنفقة والصدقات، مثل قوله لو كان عندي مثل أخذ ذهبا ما يسرني أنا يبقى أن أبقى عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا درهم أرصده لدي. فكان اجتهاد منه رضي الله عنه يرى أنه ما ينبغي الإنسان أن يبقى شيئا من المال، ولكنه مخالف للنصوص، هذا اجتهاد منه، خالف الصحابة في هذا. فالشيوعيون يستدلون بمثل هذا مثل قول أبي ذر رضي الله عنه وغيره، يؤيدون به ما ذهبوا إليه من ابتزاز أموال الناس، وهم يدخرون أموال عظيمة ولكنهم يبتزون أموال الناس ويجعلون الناس كلهم فقراء، وهم لا يؤمنون بالشريعة، لكن يستدلون بما يؤيد باطلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهل نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني ما بقي ينفق في المصالح العامة المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: فعمل بذلك رسول الله حياته، يعني مدة حياته: أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال عمر: الله نبيه. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر رضي الله عنه قبض خيبر وفدك وصار مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وما يحتاج وذريته، وما بقي يجعل في المصالح العامة. في لفظ أن قال أبو بكر: والله يعلم أنه بار راشد. قال عمر: ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. في اللفظ الآخر: والله يعلم أني بار راشد. ثم جعل يخاطب العباس وعلي فقال: ثم جئتماني عباس وعلي وكلمتكما واحدة وأمركما جميع متفقون على هذا الشيء، جئتني، يعني خاطب علي، تسألني نصيبة عباس، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتاني يعني علي يسألني نصيبة امرأته من أبيها يعني فاطمة، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما، يعني الأرض اللي تركنا أرض خيبر وفدك، إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، يعني تعملا مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تنفقان على أنفسكما والباقي يكون في مصالح العامة، ما في إرث، تلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. في الحلف في تأكيد المقام، جواز الحلف في تأكيد المقام. وعمر دفع إليهما على هذا الأساس وعلى هذا الاتفاق فحديث عمر هذا في قصة علي والعباس في منازعتهما في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعهما إليهم أولا ثم جاء مرة أخرى فقال، ثم قال علي: فإن عجزتما يقول عمر فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. ودفع إليهما على أنهما يعملان مثل عمل عمر مثل عمل أبي بكر، فقال: بقيتم على الشرط الذي بيني وبينكم، تعملان مثل ما يعمل مثل ما عملتم مثل ما عمل أبو بكر رضي الله عنه مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلا فادفعها إلي. ثم ذكر المؤلف من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم، هذا رواية أبي ذر عن غير الكشميهني، وللباقين لا يقسم، بحيث التاء الثانية، ورواه بعضهم بالجزم لا يقسم، كأنه نهاهم إن خلف شيئا لا يقسم بعده. لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومعونة عاملي ومعونة عاملي فهو صدقة. هذا صريح، صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي تركه يكون صدقة بعد نفقة النساء، ينفق على النساء، ينفق على العمل، والباقي يكون صدقة ما يورث. الحديث الأخير حديث عائشة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسأله ميراثهم، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ ذكرتهما عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. والمراد يقول العاد، قيل المراد بالعامل ومؤونة عامل، قيل المراد بالخادم، وقيل المراد العجير، قال بعضهم إن عبر عنه أنه يتحصل مجموع الأقوال اللي قالت الخليفة والصانع والناظر والخادم. والفرق بين النفقة تكون للنساء والمؤونة بالعامل، أجاب بعضهم بأن المؤونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل القوت، وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدل عليه. والعامل لما كان في صورة الأزيد يحتاج إلى ما يكفيه، اقتصر على ما يدل عليه. وذكر بعضهم اشتهر في كتب أهل الأصول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قيل إن هذا أنكره جماعة من الأئمة، ولكن أخرج النسائي بلفظ إن معاشر الأنبياء لا نورث. ووجه ابن بطال كون الأنبياء لا يورثون، قال: لذلك والله أعلم أن الله بعثه مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا، كما قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، وقال أنه هود وغيرهما. فكانت الحكمة ألا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم. وأما قول الله تعالى: وورث سليمان وداود، فحملوا أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، ورث العلم والحكمة وليس المرض وارث المال، وورث سليمان وداود. وكذا قول تعالى زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني. حكى ابن عبد البر أن العلماء في ذلك قولين: الأول أن وهو الأكثر على أن الأنبياء لا يرثون، وقالوا: وإني خفت الموالي من ورائي، قيل العصبة، قالوا: هب لي من لدنك وليا، قال: يرث مالي ويرث مالي يعقوب النبوة. وعلى تسليم القول بأن زكريا وارث المال، فيكون هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ظاهر في أن هذا عام بالأنبياء، لا نورث ما تركنا صدقة عام في الأنبياء، هذا هو الله الحديث من الأنبياء لا يرثون. قال بعضهم الحكمة في من كونه لا يرث أو كون الأنبياء حسب المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال، وقيل لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة. قال ابن منير في الحاشية: يستفاد من حيث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا، يعني تكون وقف، ولا يحتاج للتصريح بالوقف والحبس. نعم، لأن الوقف يحصل بكل ما يدل عليه، يقال مالي، يقال داري صدقة لا تورث، أو داري حبس أو وقف أو مسبلة أو محبسة. واستدل به بعضهم على صحة وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقار، لعموم قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي صدقة، عام يشمل المنقول والثابت. نعم، وفق
الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات فعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلوراثته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. وهذا جزء من الحديث، أشار إليه المؤلف رحمه الله الترجمة، وذكر حديثا حديث أبي هريرة بمعناه، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين، وهو أنصحهم، أنصح لهم من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. هي التقييد بمن لم يترك وفاء، أما من ترك، من مات وعليه دين وترك وفاء فإنه يقضى من تركته. من مات وعليه دين وله تركة وله مال فإنه يقضى، فإن الدين يقضى من تركته، من ماله، من رأس المال قبل قصة التركة، كما هو معلوم أن التركة تتعلق بها حقوق قبل قصة التركة. من هذه الحقوق أول ما يبدأ بالحقوق ما يتعلق بتجهيز الميت، تكفينه وتغسيله وحفر قبره، هذا يبدأ بها أولا قبل الديون وقبل كل شيء. تجهيز الميت، يستعجر من له قبر إذا لم يوجد له، يستعجر من يغسله أجرة التغسيل، كذلك أيضا إذا لم يوجد من يحمله إلا بأجرة، كذلك يستعجر من يحمله، هذا يبدأ به أولا. ثم يبدأ بذلك بقضاء الديون التي بها رهن، الديون المرهونة التي بها رهن يبدأ بها تقضى أولا، والجناية المتعلقة لرقبة الإنسان. ثم بعد ذلك تقضى الديون المرسلة المطلقة التي لم تقيد سواء كانت لله أو لآدمي، ديون الآدميين وديون الله كالزكاة إذا كان في ذمة زكاة، أو كفارة، أو كفارات، أو حج وجب عليه وهو يستطيع ولم يحج فإن يخرج من رأس التركة. ثم بعد ذلك الوصايا، تنفذ وصية الميت بالثلث فأقل، ثم بعد ذلك يأتي العفو بعد هذه الأشياء، بعد أن تقضى الديون وبعد تجهيز الميت وبعد قضاء الديون المقيدة والديون المرسلة وبعد الوصايا وبعد الوصية تقسم التركة. فمن ترك، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء وترك وفاء فإنه يقضى من تركته، وإن لم يترك وفاء قال النبي فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلوريثه مرثته، لأن لا يكون لبيت المال. إذا مات وعليه دين ولم يترك وفاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح عليه السلام، وكان قبل ذلك لا يصلي على من مات عليه دين ولم يترك دينه وفاء قضاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه الفتوح لا يصلي من عليه دين، فإذا أراد أن يصلي على إذا قدم له ميت قال: هل عليه دين؟ فإن قيل عليه دين وليس له قضاء قال: صلوا على صاحبكم. قدم إليه ميت فقال عليه الصلاة: هل عليه دين؟ قال: نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقال رجل رسول علي الديناران، فلما التزم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من الغد لقي هذا الرجل فقال: ما فعلت الديناران؟ قال: والله ما مات إلا بالأمس، يعني ما مضى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقيهم من بعد الغد فقال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن أبردت عليه جدته. ثم بعد لما فتح الله عليه الفتوح صار عليه الصلاة والسلام يقضي الدين من بيت المال، هذا ما قال: فمن مات وعليه دين ولم يترك فان فعلينا قضاءه، وإذا ترك مالا فإنه يقسم عليه يكون لورثته. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. قد ذهب بعض العلماء إلى أن ولاة الأمور من بعده عليه الصلاة والسلام يعملون بذلك من بعده، وأن من مات من المؤمنين وعليه دين فإنه يقضى من بيت المال إذا كان فيه شيء، إذا كان بيت المال فيه سعة يفي منه، يقوم بذلك ولي الأمر. نعم، لا، الزكاة الميت تدفع الحي، الزكاة ذكر الله أصناف الصف الثمانية، ولا بثرها ليس منه الأموات، فقراء والمساكين، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل أحياء، كلهم أحياء ما في أموات. الميت يقضى من تركته إن لم كان، وإن لم يكن له تركة وأحب أحد الورثة أن يقضي قضاء، وإن لم يقضي لم يقضى فهذا التفصيل. إن كان الميت أخذ دين الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه،
وإن كان يريد إتلافها أتلفه الله، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ولم يقل يعطى من الزكاة.
نعم، لا يجوز التأخير، يجب أن تقضى الديون، المبادرة بالديون، وكذلك المبادرة بقسمة التركة. بعض الناس يؤخر التركة سنتين ثلاثة أربعة، وهذا غلط، يموت يصير فيها مناسخات، تكون فيها مشاكل، يجب المبادرة، ما ينبغي التأخير.
في حديث أبي هريرة: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. يقول: اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما صلي أصحابه. في حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقوله: فمن مات عليه دين ولم يترك فان فعلينا قضاءه. يقول المؤلف: هذا يخصص ما أطلق في رواية عقيل بلفظ فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعليه قضاءه. إذا توفي وعليه دين يقضى من بيت المال إذا كان فيه سعة، أما أن يعطى من الزكاة لا. وقوله كذا قوله في الرواية الأخرى في تفسير الأحزاب: فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه أو وليه. قد عرف أنه مخصوص بمن لم المسألة فيه خلاف، هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقضى أو يجب على ولاة الأمور؟ والأرجح أنه ولاة الأمور يقومون مقام أنه عام، إذا كان في سعة فإنه ينبغي أن يقضى. والآن من عليه دين من البنك العقاري يخرج يجنى وينظرون، إن كان فقير فإنه يسقط عنه فيه. هذا في بعض الده كان أولا، فما أدري استمر هذا. وفي بعض الروايات يقول: فليرث ومن ترك مالا فلورثته. وفي رواية: فليرث عصبته من كانوا. ولمسلم من طريق عن الفراء: فإلى العصبة من كان. قال الداود: المراد بالعصبة الورثة لا من يرث بالتعصيب، لأن العاصبة في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إلى فرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب. المعروف العاصب هو الذي يرث بدون تقدير. وقيل المراد بالعصبة قرابة الرجل، وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو على، سموا بذلك لأنهم محيطون به. فقال: عصب الرجل فلان أحاط به. ومن ثم قيل: عصب لفلان أي أحاط به. وقال كمان: المراد بالعصبة بعد أصحاب الفروض. قال: ويأخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأولى. نعم.
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بديا بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، هذه ترجمة ميراث الولد من أبيه وأمه. والولد إذا أضيف كتاب السنة يشمل الذكر والأنثى، يقال له ولد. الولد يشمل الذكر والأنثى ويسمى ولد. وإذا أريد الذكر خاص يقال ابن، وإذا الأنثى يقال بنت. ابن خاص بالذكور، بنت خاص بالإناث، ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب، ميراث الولد من أبيه وأمه، يعني ميراث الذكر أو الأنثى، ميراث الذكر والأنثى من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، يعني مات رجل أو امرأة بنت، إذا ترك رجل أو امرأة تركها، يعني مات عنها وخلفها، إذا ترك رجل أو تركت امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين بنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضة، فما بقي فللذكر متحاضر المتين. هذا الذي ذكره سيد المثلث رضي الله عنه دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. من ذلك ما سبق في الباب الأول الآن، آية النساء التي ساقها المؤلف رحمه الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم السدس، فإن كان له إخوة فلأم الثلث، فإن كان له إخوة لأم السدس. فإذا مات الميت سواء كان رجل أو امرأة عن بنت ورث إلا بنت واحدة لها نصف، والنصف الباقي يكون لأولى لأقرب رجل إذا ما له إلا بنت وليس له أولاد، يكون البنت تأخذ نصف، والباقي لأقرب عاصب، إذا كان له أخ يكون له الباقي، إذا كان ابن أخ
شقيق أو لأب يأخذ، إذا لم يكن له إلا عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له إلا ابن عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له ابن 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 عم ولو نزل يأخذ الباقي تعصب. لهذا إذا مات ترك بنتا، وإن كانت اثنتين أو أكثر، إذا مات ترك بنتين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة لهن الثلثان، ثنتان فأكثر لسن لهن ثلث المال، والباقي لأقرب رجل ذكر، الأخ أو الأخ أو العم أو أقرب رجل ذكر. وإن كان معهن ذكر يعني يعصبهن إذا كان معهن ذكر، يعصب للذكر متحضر بنتين، يكون مثلا إذا مات شخص عن بنت وابن للذكر متحضر بنتين، يجعل معه ثلاثة أسهم، سهمان للذكر للابن وسهم للأنثى. وإن كان مات عن ابنين وبنت جعل المال خمسة أسهم لكل واحد، لكل واحد من الذكرين سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن مات عن ابنين وبنتين جعل المال ستة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن كان معهم صاحب الفرض يبدأ بصاحب الفرض كما قال ذلك. إن كان معهم ذكر بدأ بمن شاركهم، إذا كان معهم زوج أو زوجة يعطى نصيبة، الزوج مع أعطى الربع والزوج أو الزوج أعطى الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر المتحضر لحظ الاثنين. ولهذا قال وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم، من شركهم من أصحابه فيعطى فريضته صاحب الفرض الزوج، فما بقي فللذكر مثل حظ الاثنين. فمعهم زوج أو معهم أب، إذا كان معهم أب ترك، مات عن ابن وبنت وأب الأب له السدس، أو مات عن ابن وبنت وأم الأم لها السدس، والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الاثنين. هذا ما قال وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضها، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي ستة، الأنصبة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه أصل المقدرة في كتاب الله تعالى. يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلث ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما السدس، ونصف نصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس، هذه أصل المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والسابع ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين، اجتهد عمر رضي الله عنه، وحدثت واقعة عند عمر، مات شخص عن زوج وأم وأب، مسألة من ستة أو من ثلاثة، الزوج الزوج له إيش؟ له النصف، نعم له النصف، والأم لها إيش؟ ها؟ نعم لا لهم الثلث، إذا تكون من ستة، فيها نصف وفيها تكون من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، والأم لها في هذه الحالة الثلث اثنان خمسة، والأب واحد. قاعدة الفرائض أن الذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا صارت الأم خلت ضعف الأب، خلت اثنان وأخذ واحد، فاجتهد عمر رضي الله عنه في هذه القضية وفرض لها للأم ثلث الباقي حتى يكون الأب يأخذ ضعفها مرتين حتى يتناسب مع قاعدة الميراث، مع قواعد الميراث. فأعطى الزوج النصف ثلاثة، وأعطى الأم كم بقي من ستة؟ بقي ثلاثة، المسألة من ستة للزوج ثلاثة، بقي ثلاثة، فرض عمر للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلاثة كم؟ واحد، والباقي الأب اثنان. وكذلك زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ ها؟ الربع، والأم لها الثلث، ثلاثة في أربعة 12، الزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة، والأم لها ثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي ها؟ نعم خمسة. كذلك أيضا ما يتناسب مع هذا، ما في فرق إلا بينه وبين الأم إلا واحد، فرض لها ثلث الباقي، أعطى الزوجة مثلا الربع ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ بقي تسعة، من 12 الأم لها الربع ثلاثة، بقي تسعة، فرض لها ثلث الباقي ثلاثة، فأخذ الثلاثة والباقي أخذ إيش؟ الأب أخذ ستة. هذا الفرض ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، سبت عمرتين نسبة إلى عمر، حدث اجتهد ورأى أنه في هذه المسألتين تكون الأم تأخذ، ما تكون ما يكون الذكر متحضر الأنثيين، ما يكون الأب، يكون الأب قريب في الصورة الأولى تكون الأم أكثر منه، وفي المسألة الثانية تكون قريب من الأب، فاجتهد وفرض لها ثلث الباقي في المسألتين فسميتها بالعمريتين نسبة إلى عمر، فتكون النسبة المقدرة في الكتاب الستة والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين خاصة في مسألة زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. هذا ما نقول لهم ألحق الفرائض بأهلها فرائض الأنصبة، فما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب، أولى بمعنى إيش؟ أقرب، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر. وكما سبق لفظ الولد أعم من الذكر والأنثى، ويطلق على الولد الصلب، يطلق على الولد الصلب يسمى ولد، ويطلق على ولد الولد ويسمى يسمى ولد أيضا، ابنك ولدك وابن ابنك أيوة ولدك. قال ابن عبد البر أصل ما بنى عليه مالك والشافعي والحجاز ونفقه من فرار قول زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد اشتهر بالفرائض، وأصل ما بنى عليها العراق ونفقهم فيها قول علي بن أبي طالب. قال ابن البطال قوله إن كان معهن ذكر، يعني يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن قول زيد، وإن كان معهن ذكر بدي بمن شركهم، يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهن معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالأب مثلا، قال ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهن، فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات. وفسر بعضهم قالوا فهو لأولى رجل ذكر، قال هذا أفعل تفضيل من الولي، من الولي بسكون الله وهو القرب، أي لما يكون أقرب في النسب إلى المورث. وقال الخطابي المعنى لأقرب رجل من العصبة. قال ابن بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب والميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا. قال ولم يقصد في هذا الحديث من يدري بالآباء والأمهات مثلا. وقال ابن التين إنما المراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب، فإنهم يرثون، يعني في آخر في نص قوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن دقيق العيد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق الباقي بعد الفروض، والجواب أنه من طريق المفهوم معلوم أن البنات إذا قتل عن بنات وأخوات يفرض البنات والأخوات كلها عصبة، ولهذا يقول صاحب الرحبية والأخوات مع البنات وإن تكون أخوات مع البنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات.
ذكرتم أن هذا الحديث أصله في ميراث العصبة.
نعم هو العمدة في هذا الحديث الفرائض، الحديث هو العمدة في الفرائض في ميراث العصبة ويحتج به الفرضيون، ألحق الفرائض بها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو العمدة وهو الأصل في ميراث العصبة من كان عمدة هو عمدة الفرضية، أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم الباقي لأقرب رجل ذكر.
أحسن الله عليك، هل يستفاد من حديث مسألة الحج؟
نعم،
في أن يؤخذ من حديث الحج في قوله فما بقي فلأولى، هل يستفاد من الحديث؟
لا، الحج له أدلة، الحديث دل على أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب، لأقرب عاصب. مسألة الحج له أدلة، له أدلة سيأتي.
ما يقال دل عليه الحديث في قوله لأولى أن يقدم الأولى في الأولى؟
الأولى المراد بالأقرب هنا، المراد الأقرب، أقرب. نعم ما في شك أن الأقرب مقدم على الأبعد، يعني يحجب الأبعد، هو لا شك أن الأقرب يحجب الأبعد. فإذا كان مثلا هناك ابن بنت مات ميت عن بنت، المثال النصف، وجد ابن ابن، وجد أخ، وجد عم، المال لابن الابن لأنه أقرب لأولى رجل، والأخ ما يرث مع ابن الابن محجوب. وإذا وجد أخ وعم، أخ وابن أخ، أخ شقيق وابن أخ، أو أخ لأب وابن أخ شقيق يقدم الأخ. وإذا وجد ابن أخ شقيق لأب وعم، يعني المال لابن الأخ. وإذا وجد عم شقيق وعم لأب، المال لعم الشقيق. وإذا وجد عم لأب وابن عم شقيق، المال للعم. وإذا وجد ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن عم الشقيق، وهكذا. نعم.
باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا وجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إن لزدت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
نعم، هذه ترجمة من ميراث البنات. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قد أسلم قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض بمكة مرضا أشفى منه على الموت، يعني شرف الموت، وخشي أن يموت، وكان يتخوف أن يموت بمكة، وهو لا يريد أن يموت بمكة لأن مكة هاجر منها وتركها لله، وكانوا لا يريدون أن يبقوا في مكة لأنهم تركوها لله، فيشق عليهم أن يبقوا فيها. ولهذا سعد بن خولة لما مات رفع له النبي توجع له، حيث مات بمكة في الدار التي هاجر منها، الأرض التي هاجر منها، وهم يريدون أن تتم لهم هجرتهم ولا يريدون البقاء في الأرض التي هاجروا. ولهذا كان المهاجر إذا اعتمر فإنه يبقى بعد الصدر ثلاثة أيام ولا يزيد في مكة، ثم يرجع إلى بلد هجرته. فسعد توفي مرض مرضا شديدا أشفى منه على الموت وخشي أن يموت، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فيه مشروعية زيارة المريض وعيادة المريض، مشروعية زيارة الأكابر لينقده للناس. فلما زاره قلت يا رسول الله، قال له يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، فيه جواز ادخار المال، وأنه جزء من ادخار المال إذا أخرج الزكاة والواجبات من الكفارات والنفقة على الأولاد وغيرهم جاز له أن يبقي المال، في رد على من قال لا يجوز إبقاء المال، يجب على الإنسان أن ينفق أمواله كلها ولا يبقي شيئا، ويستدل بالحديث التي فيها أن الذي قال ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يبقى عندي ثلاثا وعندي مثل شيء إلا دين أرسل لدين. كان أبو ذر يرى هذا ويرى أنه لا يجوز السنة يبقي مالا زائدا عن حاجته، ويستدل الذين بالآية والذين يكتبون الذهب والفضة ولا يفقون في سبيل الله. خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهذا من أدلة جواز إبقاء المال. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي، وهذا هو الشاهد ميراث البنات، ولا يرثني إلا ابنتي. في ذلك الوقت ما إلا بنت، وظن أنه مستكن، شفاه الله ورزق الله أولاد ذكور كثير، وتأخر عمره وصار أميرا على الكوفة، وتحقق فيه ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتفع به أقوام أسلموا ودخلوا في الإسلام، وضر به آخرون ماتوا على الكفر. فقال النبي أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، ومال لابنه. قال قلت فالشطر يعني نصف المال؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير. فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان، ليس الإنسان بعد موته إلا الثلث، في مرض الموت ليس له أن يتصدق وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولهذا قال النبي رخص له الثلث. قال الثلث كبير، وفي لفظ الثلث والثلث كثير، دل على أنه لا يجوز الإنسان يوصي بالنصف أكثر من الثلث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تركت ولدك أغنياء، ولدك سبجس مراد الأولاد من الذكور والإناث، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس بكفه. وفي الآخر إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بكفه ويشهدون. فيه دليل على أن الإنسان كون الإنسان يبقي مالا لورثته أنه مأجور إذا نوى ذلك، هذه النية، إذا نوى أن يستغني ورثته عن الناس فإنه يؤجر. ولهذا قال إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من تذرهم يتكففون الناس. ولهذا رأى بعض السلف أن تكون وصية أقل من الثلث والربع أقل، يقول في اللفظ الآخر عن ابن عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية فإن الذي صلى قال الثلث هو الثلث كبير أو كبير. وأوصى بعض العلماء بعض العلماء بالخمس، بعض أصحاب السدس، يعني بعض الناس لا يعرف إلا الثلث. قال الثلث لا مو بلازم الثلث، تصيب الربع بالخمس بالسدس إذا كان مال كثير. ففيه أن الأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث كما فهم ذلك ابن عباس الحديث الصحيح لقوله لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث هو الثلث الكبير. وفي أن الإنسان يثاب على ترك الوصية أو تقليلها إذا قصد نفع ولده وورثته وجعلهم أغنياء لا يحتاجون إلى الناس، لقوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عارة يتكفر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تنفق نفقة لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، لأن الإنسان يؤجر على نفقته على زوجته وأولاده، لكن عليه أن يحتسب ويستحضر ذلك. احتسب وهذا واجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، لكن إذا احتسب ثوابه أعظم. احتسب واستحضر أنه يؤدي الواجب وأنه استحضر النية. إنك انتظر إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليه حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، يعني حتى النفقة تنفقها على امرأتك. وفي اللفظ الآخر إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي وجه الله إلا وجدت عليها. في اللفظ الآخر في نفس الحديث وفيه الإخلاص، وأنه لا بد من الإخلاص، وأن الثواب إنما يرتب على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تصح العبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلف فتعمل عملا تريد به وجه الله. هذا الإخلاص، تريد وجه الله، تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة. إنك لن تخلف، قال أخلف بعد أصحابي، يعني هل أتأخر؟ لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة. في أن تأخر عمر الإنسان في طاعة الله ونفع عباد الله خير له، ويضر به أهل الشرك والكفر كما حصل لسعد، ويدل عليه الحديث الآخر: لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ولهذا قال النبي: لن تخلف بعدي فتعمل عمل إلا وجدت به، إلا تريد وجه الله إلا زدت به رفعة، رفعة ودرجة. يتأخر عمر الإنسان يزداد من الأعمال الصالحة: صلاة، صيام، تسبيح، تهليل، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تلاوة القرآن، كل هذه أعمال صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يؤخر سعد، فتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، تحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سعد، فعاش سعد، شوف من مرضه، وعاش سنين طويلة، وآتاه أولاد، رزق بأولاد كثيرين، وتولى في زمن عمر أمرة الكوفة، صار أمير على الكوفة، وقاتل الفرس، فانتفع به قوم أسلموا على يديه، فهداهم الله، وضر به آخر ماتوا على الشرك، تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام وهم الذين أسلموا، ويضر بك آخرون وهم الذين ماتوا على الكفر. فتحقق رضي الله عنه، فيه علم من علم النبوة ودليل من دليل النبوة، حيث أخبر النبي أنه سيخلف، فخلف سعد وانتفع به أقوام هداهم الله الإسلام على يديه، وضر به آخرون ماتوا على الشرك والكفر. قال المؤلف: لا، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول، يتوجع له. سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص، مات بمكة يتوجع له، وسبب التوجع أنه مات في البلد التي هاجر منها، التي هاجر إليها، فعاد إليها، فهم يكرهون أن يموت الواحد في البلد التي هاجر منها، يخشى أن يكون في نقص في هجرته. فلهذا النبي توجع لسعد بن خولة، توجع له يرثي له أن مات بمكة. قال سفيان: سعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني، حديث الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا. هكذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى اليمن معلم ومفتي وقاضي وأمير. وكذلك أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، فهما على الخلافان، اليمن بخلافان جنوب وشمال، كل منها سعد معاذ على بخلاف، وأبو موسى الأشعري على بخلاف آخر، وكلا يلتقيان. سبق مرة حديث أن أحدهما جاء إلى الآخر فوجد عنده شخص قال يهودي، قال هذا أنه لم يسلم، فقال: لا أنزل حتى تقطع رقبته. فقال: ما جئنا به ليقتل. فقال: لا أنزل حتى يقتل. فقتل. فهما على الخلافان. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن معلما وأميرا، في الحديث المشهور أنه قال: إنك الغلب النبي إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا كذلك فعلمهم أن الله أن الله افترى عليهم صلاة خلص صلاة اليوم والليلة، لأن أطاعوا كذلك فأخبرهم أن الله افترى عليهم صدقة تأخذهم من غليهم فتردوا على. فقال ما الحديث المشهور؟ قال الأسد بن يزيد أثانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل، سألنا معاذ عن رجل فيه سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعاذ من أهل العلم، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، يعني مات عن بنت وأخت، كيف قسمها معاذ؟ فأعطى معاذ الابنة النصف والأخت النصف، أعطى البنت النصف والأخت النصف، كيف ذلك؟ أعطى البنت النصف فرض وأعطى الأخت النصف تعصي الباقي، المعصب له الباقي، البنت أخذتها بالفرض تأخذ الفريضة والثار سواء كان معها أصحاب فروض أو غيرها، لا بد تأخذ النصف يفرض لها، وأما العاصب يأخذ الباقي كثير أو قليل، وإلا ما قاله شيء سقط، لأن ميراث الأخوات مع البنات عصبة، لأن الأخت مع البنت تقوم مقام أخيها عند عجبه، ولهذا قل رحبه والأخوات إن تكوا بناته فهن معهن معصبات، قل رحبه في منظومته والأخوات إن تكوا بناته فهن معهن معصبات، وإذا كان معها مع البنت أختها وليس هنا معه ذكر يكون البنتين الثلثين، والجمهور على أن البنتين في حال انفرادهما من الابن الثلثين، ودليلهم بيان السنة حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سعد بن الربيع الثلثان، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سعد بن الربيع الثلثان، وقيل الدليل القياس على الأختين، فإن الله تعالى في آخر سورة النساء ذكر ميراث الإخوة، يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلام امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، وإن كانت فهي كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإذا كانت الأختان فإذا كانت الأختان ثلثان الثلثين فمن باب أولى البنتان ثلثان الثلثين. وفي الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون النساء فوق اثنتين، كلمة فوق زيادة على اثنتين، قيل إن لفظ فوق في الآية مقحم فوق اثنتين، لكن هذا غلط. فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن البنتين حكمها حكم الواحدة لهما النصف، أما الثلاث فلهما الثلثان، ابن عباس ذهب إلى أن البنت والبنتين لهما النصف والثلاث لهما الثلثان، لكن هذا القول فرد ابن عباس عن الجمهور، والصواب ذهب إلى الجمهور، النبي أعطى بنت سعد بن الربيع الثلثان، والله تعالى أخبر البنتين الأختين لهما الثلثان فلا تقص عنهما البنتين. والشاهد من الحديث الأول هو وليس يرثني إلا ابنتي، وفي الحديث الثاني فيه ميراث البنت مع الأخت. نعم.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فولأولى رجل ذكر.
نعم، هذه الترجمة لميراث ابن الابن إذا لم يكن للميت ابن لصلبه، فإذا لم يكن الميت ابن لصلبه وله ابن ابن فإن ينزل ابن الابن منزلة الابن، فإذا مات شخص عن ابن ابن فالمال له إذا فرد، وإذا كان ابن ابن وبنت ابن فلذلك مفحض المثيل، فينزل ابن الابن منزلة الابن عند فقد أبيه. ولهذا قال المؤلف باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، يعني إذا لم يكن ابن الميت لصلبه. وقال زيد يعني زيد بن ثابت ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، يعني إذا لم يكن بينهم وبين الميت، إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد ذكر وهو ولد الميت لصلبه. وهذا الكلام الذي قاله زيد صحيح، هذا صحيح دلت النصوص. قال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد بشرط إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، أما إذا ولد فوجد أولاد الميت فإنه يحجب أولاد الأولاد، ابن الابن محجوب بالابن، إذا ما شخص عن ابن وابن ابن المال للابن، وابن الابن محجوب محجوب بأبيه أو بعمه. نعم، دونهم يعني بينهم، إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت. قال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت ولد ذكر، ذكرهم ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يعني أبناء الأبناء أبناء الأبناء وبنات الأبناء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يعني كما أن الابن والبنت لذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك ابن الابن وبنت الابن لذكر مثل حظ الأنثيين، ذكرهم يعني أبناء الأبناء كذكر الأبناء، وأنساهم بنت الابن وبنات الابن مثل البنات، يرثون كما يرثون ويحتبون كما يحتبون، يعني ينزلوا منزلتهم. فكما أن الابن يحتب الإخوة فكذلك ابن الابن يحتب الإخوة، وكما البنت تحتب الإخوة فكذلك أيضا بنت الابن تحتب الإخوة، وهكذا. فهم يرثون كميراثهم ويحتبون كما يحتبون، فليحجبهم الأبناء يحجبهم أبناء الأبناء، وليحجبهم البنات يحجبهم بنات الأبناء، ويرثون مثل ميراثهم لذكر مثل حظ الأنثيين. قال المؤلف: ولا يرث ولد الابن مع الابن، لا يرث ولد الابن مع الابن، يعني محجوب، محجوب بأبيه وعمه. فإذا كان ميت له ابن وله ابن ابن، سواء كان ابن الابن الموجود أو ابن الابن توفي، فإن ولد الابن محجوب بالابن سواء كان أباه أو عمه، ولا يرث ولد الابن مع الابن. ثم ذكر من حديث ابن عباس السابق: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كر المؤلف هذا الحديث باختلاف السند وللمعنى الذي تدل عليه الترجمة، وهو أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور، أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور. فكان ابن الابن أقرب عند فقد الابن، أقرب العصبات عند فقد الابن ابن الابن، فيكون له الباقي، فيكون له الميراث. وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يخص من عموم الحديث أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإنهم كالبنين والبنات، حتى كالبنين والبنات، فهو لأولى رجل ذكر، يعني يخص من هذا أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإنهم كالبنين وكالبنات. قال ابن بطال: قال أكثر الفقهاء في من خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن تقدم الفروض، فللزوج الربع وللأب السدس وللبنت النصف، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا صحيح، يعني إذا مات شخص خلف زوج وأب وبنت كل أصحاب فروض، الزوج له الربع والأب له السدس والبنت له النصف والباقي لابن الابن وبنت الابن، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيب. قال: فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها، كانت البنت أسفل يعني مات عن ابن وبنت ابن، فالمال هنا للابن، إن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له يعني الابن دونها، وقيل الباقي له مطلقا لقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وتمسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أجمعوا على أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد. فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم فلأولى رجل ذكر، خص منها أولاد البنين وبنات البنين. نعم.
باب ميراث ابنتي ابن مع ابنته مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
نعم. يقال الحبر والحبر، الحبر والحبر والعالم، العالم الحبر وحبر. هذا الترجمة لميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، البنت ثلث النصف وبنت الابن ثلث السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة، وإذا وجد أخت تكون عصبة الأخت مع البنات كما قال رحمه ولا خوات مع البنات ولا خوات من تكون بناته فهن معهن معصباته. طيب. في هذه القصة على العمل بالسنة، فإن أبا موسى قضى فيها بقضاء وابن مسعود قضى فيها بقضاء آخر. أبو موسى في هذه الصورة أسقط بنت الابن، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يتابعها. مسعود عنده نص, عنده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم, وابو موسى رضي الله كان غاب عنه. هذه الترجمة لميراث البنت, ابنة الابن مع البنت, قضى فيها صحابيان, قضى فيها ابو موسى الاشعري بقضاء, وقضى فيها عبد الله بن مسعود, في ان الصحابة اذا اختلفوا انه يرجع الى الدليل, يرجع الى الدليل. مسعود معه دليل, وابو موسى قضى فيها باجتهاد, فكان الصواب مع عبد الله بن مسعود, لانه قال اقضي فيها بما قضى فيها رسول الله. هزيل بن شرحبيل يقول سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت, فقال ابو موسى للابنة النصف وللاخت النصف, اسقط بيت الابن ما اعطى شيء, اعطى البنت النصف والاخت النصف. وقال الهزيل ائت ابن مسعود فسيتابعني, يعني يوافقني على هذه القضاء. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى, فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين, يعني لقد ضللت اذا قضيت فيها بقضاء ابي موسى الذي يخالف النص, وانا اعلم ان النص يخالفه. لو قضيت فيها بقضاء ابي موسى وانا اعلم ان الذي قضاها في قضاء اخر كنت ضالا ولم اكن مهتديا. ابو موسى معه نص, عبد الله معه نص, وابو موسى باجتهاد. فسئل المسعود واخبر بقول ابي موسى فسيتابعني, فقال لقد انتبعت, يعني انتبعته لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين, اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه الابن الثلث تكملة الثلثين وما بقي في الاخت. اذن فهذا الحديث نص في ميراث بنت الابن مع البنت, وان البنت الابن الثلث تكملة الثلثين, والبنت لها النصف, والباقي الاخت نصف. قال فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول المسعود, فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم, او ما دام هذا الحبر فيكم, يعني ما دام هذا العالم هو عبد الله بن مسعود, سمي الحبر باسم الحبر الذي يكتب به. قال ابو عبيد الحروي هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه, وبعضهم قال بالفتح وقال بالكسر الحاء. قال الراغب سمي العالم حبرا لما يبقى من اثر علومه. وكانت هذه القصه كان هذه القصة في زمن عثمان رضي الله عنه, لأنه هو الذي أمر أبو موسى على الكوفة. كان ابن مسعود قبل ذلك أميرها, ثم عزل قبل ولاة أبي موسى عليه المدة. قال ابن بطال فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة, ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفي الحديث من الفوائد أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فيجب الرجوع إليها. يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فهنا يرجع إلى النص, عبد الله المسعود معه نص. وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف الصحابة رضي الله عنهم, فضل الصحابة وكانوا عليه من الإنصاف ينصف كل واحد من نفسه, والاعتراف بالحق والرجوع إليه, وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل كذا قال الحافظ. وفيه كثرة اطلاع ابن مسعود على السنة رضي الله عنه, في تثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه قد أرجع إلى عبد الله المسعود. وفي قول أبي موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم دليل على أنه رجع عما قاله, ووجه دلالة من الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر, وما بقي الفروض فلأولى رجل ذكر, أن من يكون أقرب العصبات إلى الميت, فلو كان هناك عصبة أقرب الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها, والأخت مع البنات عصبة. في فوائد ذكر الحافظ حديث كلمة الولد إن امرؤ هلك ليس له ولد, ذكر أن الذي يسبق إذا وهم من قول القائل قال ولد فلان كذا أول ما يقف نفس السمع أن المراد الذكر, وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة, قال لن تنفعكم أصحابكم ولا أولادكم, يشمل الذكر والأنثى. وقال تعالى حكيت عن الكافر لا أوتي إنما له ولدا, يشمل الذكر والأنثى. وقد يقال إن المراد الكافر الذكور, لأن العرب كانت تتكاثر ما كانت تتكاثر بالبنات. على كل حال الولد في عرف الشرع إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى. وفيه من الفوائد ما قاله ابن العربي يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر, لأن أبا موسى اجتهد, والرجوع إلى الخبر بعد معرفته. وفيه من الفوائد نقض الحكم إذا خالف النص, إذا خالف النص حكم الحاكم لا ينقض قاعدة إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة. ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص. وعلى كل حال مسألة العمل بالعموم ومنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص هذه مسائل خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. وقرأ ابن مسعود يا بني آدم. واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن عباس ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن عباس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
نعم هذا الترجمة تصميرة الجد مع الأب والإخوة. أما مع الأب فإن الجد محجوب بالأب فالأب يحجب الجد. وأما مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء فزيد بن ثابت وجماعة يورثون الجد مع الإخوة ولهم تفصيلات طويلة في هذا. وتارة لأنه يجعل له حالتان حالة يكون معهم صاحب فرض وحالة لا يكون معهم صاحب فرض. فإذا كان معهم صاحب فرض فإنه يعطى الحظ من المقاسمة أو ثلث المال يعطى الجد الحظ من المقاسمة أو ثلث المال. وإن كان معهم صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال ويعطى على حظ له. ولهم تفصيلات طويلة كثيرة وصور كثيرة وصور معادة الإخوة الأشقاء يعادون الإخوة من الأب ثم حتى يضرون الجد ثم يرجعون فيأخذون ما بأيديهم. تفصيلات طويلة. والقول الثاني أن الجد أب يسقط جميع الإخوة وهذا هو الأرجح هو الصواب. وعلى هذا يلغى ميراث باب الجد مع الإخوة في كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الإخوة. القول بهذا أنه يلغى القول بأن الجد أب يلغى هذا الباب ويكون الجد مثل الأب يسقط جميع الإخوة فلسنا معه. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال يا بني آدم سمهم بني ابن وهم أجداد كلهم يا بني آدم أجداد في العالم. ويوسف قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى أجداده آباء دل على أن جد أب. والصديق رضي الله عنه جعله أبا. واختيار جمع من أهل العلم من المحققين ومن المعاصرين الشيخ محمد رحمه الله كان يرى أن جد أب. وتفصيل في الحديث لعل نرجع هذا لكن المهم من هذا أن الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة في قولان مشهوران لأهل العلم زيد بن ثابت ومعه من الصحابة يرون أنه أخ ويجعلون يرث مع الإخوة إلا أنه يرث الأحض دائما يعطى الأحض. والقول الثاني أن الجد أب يسقط جميع الإخوة وهذا هو الصواب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس يرثني ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لميراث الجد مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فإن الجد محجوب بالأب فلا يرث، كما أن ابن الابن لا يرث مع الابن، محجوب بالابن. والحج باب معروف عند الفرضيين، الحج في اللغة المنع، واصطلاحا منع من قام بالتبوي الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. الحج في اللغة المنع، في الاصطلاح اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. هو نوعان، حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هي موانع الإرث الثلاثة، الرق والقتل واختلاف الدين، وهذا يأتي على ضعفة. ومن قام به حجب، من قام به الوصف، هذا الوصف فإن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، لكن الرقيق لا يرث، لا يرث، أو مخالف الدين فلا يرث. وحجب الأشخاص هذا يرد على جميع الورثة إلا ستة، الزوجان والأبوان والولدان. وهو حجب حرمان ينقص إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يرد على جميع الورثة إلا الستة هؤلاء، الزوجان والأبوان والولدان، لا يمكن أن يسقطوا بحال. وحجب النقصان وهذا يرد على جميع الورثة. من ذلك حجب الحرمان، الجد محجوب بالأب، حجب الحرمان لا يثبت كلية، ابن الابن محجوب بالابن. وأما ميراث الجد مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء، فيه قولا لأهل العلم. قول الأول أن الجد أب يسقط الأخوة ويحجبهم فلا يثون معه، وهو إلى هذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أنزله جعله أبا كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة، وقول 17 من الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة القيم، واختيار الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، واختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، هو الصواب إن شاء الله أنه يكون الجد أب كالأب، وعلى هذا يسقط الإخوة جميعا فلا يثون معه. وعلى هذا يلغى هذا الباب، باب الجد والإخوة من الفرائض، يسقط هذا الباب. والقول الثاني أن الجد أخ، وأنه إلا أنه يكون له الحظ، يقاسمهم، يرث معهم. وذهب إلى هذا الخلفاء الثلاثة، عمر وعثمان وعلي، والأئمة الثلاثة وحنيفة أحمد والشافعي ومالك، وهو المشهور على الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور أن الجد يرث مع الإخوة. ودلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، زيد بن ثابت، هذا ذهب إلى توريث الجد مع الإخوة. وهناك تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها أن الجد مع الإخوة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معهم، أن لا يكون معهم صاحب فرض، وحينئذ يخير الجد بين واحد من الأقسام، خير بين أمرين، إما القسمة إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، إما يقاسمهم وإما أن يأخذ الثلث. وأحيانا يكون لها حظ المقاسمة، وأحيانا يكون حظ لها الثلث، وأحيانا تساوي الأبرع. وإذا كان معهم، الحالة الثانية يكون معهم صاحب الفرض، وحينئذ يخير بين واحد من ثلاثة، إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. أما القول بإسقاطهم فهذا معناه هذا فيه راحة، وهذه التفاصيل كلها لا تعتبر. وكان البخاري رحمه الله يميل إلى هذا في ترجمه في سياق الأدلة، قال: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب، يعني ما يسقط الأخوة. قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير، هو قال 17 من الصحابة، يجعلون الجد أب ويسقطون الأخوة. قرأ ابن عباس، قرأ ابن عباس يا بني آدم، أو يا بني آدم، فسمهم أبناء لآدم، وآدم جد له، فجعل جد أب، ولهذا سمى أولادها أبناء. واستدل أيضا بقوله تعالى عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمهم آباء له، وهم أجداد، إبراهيم وإسحاق أجداد له، وأبوها المباشر يعقوب، فدل على أن الجد أب. قال المؤلف: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الصديق رضي الله عنه جعل الجد أب، ولم يخالف أحد من الصحابة في زمانه، والصحابة متوافرون، يعني فكان يجمع سكوتيا ويكون حجة. إذا كان الصديق جعله أبا وأسقط الإخوة في زمانه، والصحابة متوافرون، فكان هذا إجماعا سكوتيا وهو حجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. قال ابن عباس على صيغة الاستفهام، يعني كيف يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، هذا أثر على صيغة الاستفهام. وقال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. عبد البر وجه قياس ابن عباس يقول إن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. فيقول ابن عباس يستفهم يقول كيف، قال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي، يعني إخوتي يسقطون ويرث ابن ابني وأنا ولا أرث أنا ابن ابني رضي الله عنه. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وأقاويل مختلفة، هذا القول الثاني في ميراث الجد مع الإخوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الحديث الحديث الأول عن ابن عباس، وهو الحديث الذي كرر في كتاب الفرائض لأنه هو العمدة والأصل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى أقرب. وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث أنه جل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقرب من الإخوة فيحسبه. وجه الدلالة المصنف أنه دل الحديث دل على أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت، فكان الجد أقربهم من الإخوة فيحسبه. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا. من هو الذي قال له النبي هذا؟ هو الصديق. قال ابن عباس الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وهذا الفضل العظيم الذي له. النبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته خليلا، في اللفظ الآخر لاتخذته أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه نفسه. يقول لو كان في قلبي متسع للخلة لكان في أبي بكر، لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد. الخليل هو المحبوب الذي استغرقت محبته القلب ووصلت إلى سويداء القلب، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل، لا يتسع القلب لأكثر من حبيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب أسامة زيد بن ثابت وأسامة ويحب جماعة عدد، لكن الخلة ما يستطيع، ما تحمل خلة، امتلأ قلبه بخلة الله ولا فلس فيه متسع. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان لأبي بكر، لكن ليس فيه متسع. القلب لا يتسع لأكثر من خلي واحد، وهذا يدل على أن الخلة أفضل من المحبة، فهي نهاية المحبة وغايتها. وفيه الرد على من ظن أن المحبة أكثر من الخلة، وقال إن إبراهيم خير الرحمن وإن محمد حبيب الرحمن، وهذا غلط، الخلة أكبر. وخليل إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن كلاهما خليل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيقول بعض الناس الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا غلط، هذا من الغلط، لأن يعني المحبة أقل من الخلة، الخلة أكمل، الخلة أكمل هي نهاية المحبة. وفيه فضل الصديق رضي الله عنه حيث أن النبي خص بهذه الخصيصة لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا، لو كنت متخذا من هذه الأمور في الآخر لو كنت متخذا من أهل خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبك خليل الرحمن. وهنا قال ولكن خلة الإسلام أفضل، خلة الإسلام أفضل، يعني محبة في الإسلام. أما الخلة التي هي نهاية المحبة فهذه امتلأ قلبه عليه الصلاة بخلة الله عز وجل، ولكن خلة أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا، يعني هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا منه خليلا أنزل الجد أبا، أو قال قضاه أبا. وأصل العباس من هذا أن يبين أن رجحان أن الجد أب وأن يسقط الأخوة، حيث أن الصديق جعله أبا وأسقط الأخوة بهم، وهو بهذه المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في قلبه متسع الكل لكانت له. ذكر الحافظ الذين يرون أن الجد أب من الصحابة منهم معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هريرة، ونقل عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، ومن التابعين عطاء وطاووس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي، ومن فقهاء الأمصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الجد أب. وذهب عمر وعلي وزيد وابن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم إلى توريث الجد الإخوة مع الجد على اختلاف فيما بينهم. نعم. تمسكوا بحديث أفرضكم زيد، حجته أفرضكم زيد، وزيد بن ثابت ذهب إلى فرد مع الإخوة، وهو حديث حسن كما قال الحافظ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم برواية أبي قلابة عن أنس وعله بالإنسان، ورجحه الدارقطني والخطيب وغيره، وله متابعات وشواهد. كان علي يشارك الجد مع الإخوة. نعم. هناك أيضا من المسائل في جد والإخوة مسألة الأكثرية عند زيد، وتسمى مربعة الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعة، ولكن اختلفوا في قسمتها، وهي زوج وأم وأخت وجد، تسمى الأكثرية في الفرائض. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم يفرض الأخت النصف، فتكون الجد له السدس واحد والأخت له النصف، ثلاثة يكون أربعة، ثم يرجعان يقتسمان ما بينهما، فيكون الجد الأحظ في هذه الحالة قاسمها. وتصح من 27 للزوج 9 والأم 6 والأخت 4 والجد 8. هذه المسائل كلها تتمشى مع مذهب زيد، لكن مع مذهب الجمهور، مع مذهب الصديق وجماعة، يكون الجد يسقط الأخت، وليس هناك تسقط هذه المسألة. نعم. إذا كانت إذا اختلفوا في ذلك، لو اختلف الورثة بعضهم قال يرث الجد والأخوة قال لا يرث، إذا وصل خلافية فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. ذكر ابن بطال أن قال احتج من شرك بين الجد والأخوة بأنه أقرب إلى الميت، بدليل أنه ينفرد بالولاء، ولأنه يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولأن الجد إنما يدري بالميت وهو ولد ابنه، والأخ يدري بالميت وهو ولد أبيه. قال والابن أقوى من الأب لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس، ولا كذلك الأب. فتعصيب الأخ تعصيب بنوة، وتعصيب الجد تعصيب أبوة، والبنوة أقوى من الأبوة في الأرث، ولأن الأخت فرضها النصف، إذا فرضت فلم يصبها جد كالبنت، ولأن الأخ يعصب أختها بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يصبر. هذا كله تعليل، هذا تعليل القائم بتوريث الجد مع الأخوة. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، والزوج الشطر والربع.
نعم. هذا الترجمة من ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين، والولد يشمل الذكر والأنثى. ذكر قال ابن عباس قال كان المال للولد، يعني كان المال مخلف على الميت، كان المال يعني في أول الإسلام وفي الجاهلية، كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. فكان في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الميت كان المال لأولاده، وأما الوالدين لهم وصية يوصي لهم، كان المال يعني مخلف على الميت للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين الأبناء والبنات، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، يعني إما الثمن إن كان هناك فرع وارث، أو الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، وللزوج الشطر والربع، الشطر النصف، النصف إن لم يكن فرع وارث للزوجة الميتة، والربع إن كان فرع وارث. يشير إلى آيتي النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث أبوه فليومه الثلث، فإن كان له إخوة لأم السدس. وفي الزوجات قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا بكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصن بها أولين، ولهن الربع مما تركتم إلا لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فهذا ميراث الأزواج والزوجات، ميراث الأبناء. ذكر الحكمة من تفضيل الأب على الأم، الأم يرث ضعف الأب ضعف الأم مرتين، من الحكمة في هذا أن الأب تنوبه النوائب وينفق على أولاده، ويقوم كذلك أيضا يعقل عن الميت، بخلاف الأم فإنها مكفولة في الغالب. وكذلك أيضا تفضيل الابن على البنت الأب، لأنه يكون هو المسؤول وهو المنفق، والبنت فقد مكفولة إما عند أبيها وعند زوجها. قال وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد، وذكر أيضا عن بعض العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم لأنه تولى إنكاحهم والإنفاق عليهم. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط بغرة عبد أوامة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثا لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
نعم. هذا الباب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره يعني من الوارثين. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، هي أن الجنين في بطن أمه إذا جني عليه جنى على الإنسان وسقط بسببه فإن ديتها غرة، والغرة تفسر بين عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، ميراث المرأة الضاربة ماتت فصار ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، العقل يعني العقل على عصبتها وهي العاقلة، العاقلة هي لما جني على لما جنت هذه الضاربة وعلى الأخرى وسقط، صارت الغرة على من؟ على عاقلة الضاربة، على عاقلتها القاتلة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فإنه يكون على الجاني ولا تحمل العصب المشيع، تكون على عصبته، إن لما جنت عليها وضربتها سقطت صار عليها غرة عبد الأمة، لمن على من أغرها العبد؟ ليس على المرأة ولا حينما تكون على عصبة القاتلة، عصبتها توزع القاضي. هذا إذا كانت مخطئة، إذا كانت غير متعمدة، أما إذا كانت متعمدة فإن يكون عليها على الجنة، أما إذا كان عمد أو شبه عمد خطأ أن تريد أن تضرب شيئا فتصيبها، أو تريد أن تضربها لكن ضرب خفيف لا تريد القتل، هذا شبه العمد. وأما العمد تتعمد قتلها هذا يكون على الجنة ولا تحمل عصبة من شيء. فلما توفيت الضاربة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها وزوجها، لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، اللي عقلوا عنها ما له شيء من الميراث إلا إن كانوا وارثين، وأما العقل فإنه على عصبتها، العقل يعني دية الجنين وهي غرة العبد تكون على عصبة القاتلة إذا كان عمد خطأ أو شبه عمد. وجه الدلالة من الحديث الترجمة ظاهرة، لأن ميراث الضاربة صار لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده، هذا قول ميراث المرأة والزوج مع الولد، فورث الزوج مع ولده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا لبنيها وزوجها، فكان ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها، فورث الزوج مع ولده. وكذا لو كان الأب هو الميت ورثت الأم مع الأولاد، أشار إلى ذلك ابن التيم. وكذلك لو كان هناك عصبة غير ولد، وهذا هو الشاهد أن الزوج ورث مع ولده، لأن الذي جعل ميراثها لبنيها وزوجها الزوج والأبناء ورثوا جميعا، وأما الدية أو العقل فإنها جعلت على العصبة. نعم. 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 وفق الله جميعا. سبحانك اللهم.
صلى الله عليه وسلم.